السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الثاني من كتاب الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى، جامع العلوم والحكم، حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. هذا الحديث ذكره الإمام مسلم في صحيحه من طريق كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر رحمة الله على الجميع أنه قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، يعني دي كنية عبد الله بن عمر، أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث من أفراد الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى عن الإمام البخاري رحمة الله على الجميع، وإنما لم يخرجه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه لاختلاف فيه على بعض رواته. فمشهور هذه الرواية رواية كهمس ابن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى ابن يعمر عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. طرق هذه الرواية على سبيل المثال: تابع كهمس ابن الحسن عثمان ابن غياث الراسبي ثقة، خرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، عن عبد الله بن بريدة، لكن في رواية عثمان بن غياث قال عن يحيى بن يعمر وحميد ابن عبد الرحمن مع، يعني جعل الرواية هنا في رواية عثمان بن غياث جعلها مشتركة بين يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري، جعل للاثنين إيه؟ جعل للاثنين رواية، جعل للاثنين رواية. في الرواية اللي احنا ذكرناها حميد بن عبد الرحمن الحميري له ذكر في الرواية فقط، لكن ليس له رواية، لكن ليس له إيه؟ رواية. فالرواية لمن؟ ليحيى بن يعمر. لكن في رواية أو في طريق عثمان بن غياث حميد بن عبد الرحمن الحميري له إيه؟ له رواية. ولذلك كما أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده جاء بلفظ المسنى، قال يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قال، فجعل له رواية. فدي أوجه أو وجه من وجوه الاختلاف في طرق هذه الرواية أو طرق هذا الحديث. أيضا من الطرق التي وقعت فيها المخالفة سليمان بن بريدة أخو عبد الله بن بريدة وهو توأمه، ولد هو وأخوه في بطن واحدة في سنة 15 من الهجرة، ومات أيضا في يوم واحد في سنة 150 من الهجرة عن 90 عاما. وسليمان خرج له مسلم والأربعة، خرج له الإمام مسلم والأربعة أصحاب السنن. فروى سليمان ابن بريدة جاءت هكذا عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل. فهنا وقعت إشكالية تانية، وهو أن في رواية سليمان ابن بريدة ذكر هذا من مسند عبد الله بن عمر، في حين أن الرواية التي معنا مشهور هذا الطريق أو مشهور هذا الحديث هو من مسند عمر بن الخطاب، لأنه يرويه عبد الله بن عمر عن أبيه، لكن في الطريق الأخرى في طريق سليمان بن بريدة جعله من رواية عبد الله بن عمر مباشرة دون ذكر من؟ دون ذكر عمر بن الخطاب، فهو هنا من مسند عمر. فهذا أيضا من وجوه الاختلاف في طريق أو طريق هذه الرواية أو طريق هذا الحديث. فلذلك كله تحايده الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، فلم يخرجه من واحدة من هذه الطرق، ولكن خرج هذا الحديث من طريق أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا الطريق أي حديث أبي هريرة هو المتفق عليه عند الشيخين، عند الإمام مسلم وكذلك عند الإمام البخاري رحمة الله على الجميع. نلاحظ أن في اللقاء الأول في الحديث الماضي كان أيضا من مسند عمر، فهناك الإمام البخاري افتتح صحيحه برواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الإمام مسلم رحمه الله تعالى أول حديث في صحيحه كان أيضا هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. الحديث الماضي كان في بيان أهمية النية وعظيم أمر الإخلاص، هذا الحديث مبنى على هذا الأمر أيضا، مبنى على هذا الأمر أيضا، فكل ما يأتي سيكون مبناه على أمر الإيه؟ على أمر النية، على أمر النية. نعم. من لطائف هذا الإسناد بداية أنه اجتمع فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: كهمس بن الحسن التميمي ثقة احتج به الجماعة، الجماعة الستة الإمام البخاري والإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عداد كهمس بن الحسن في صغار التابعين وهو بصري. أما عبد الله بن بريدة ابن الحصيب الأسلمي فهو قاضي مرو أبو سهل المروزي ثقة احتج به الجماعة أيضا رحمه الله تعالى. عن يحيى ابن يعمر البصري نزيل مرو وقاضيها ثقة فصيح احتج به الجماعة، وهو أول من نقط المصاحف، هو أول من نقط المصاحف. ففيه أيضا لطيفة أن فيه قاضي يروي عن قاضي في هذا الإسناد. ثلاثة هؤلاء، الثلاثة هؤلاء خرج لهم الجماعة الستة. جملة من اسمه كهمس في الكتب الستة اثنان فقط، كهمس بن الحسن وعداده في صغار التابعين اللي معانا في هذه الرواية، وهذا متفق عليه. أما الثاني فهو كهمس بن المنهال السدوسي، صدوق انفرد به الإمام البخاري رحمه الله تعالى، روى له حديثا واحدا في مناقب عمر مقرونا بغيره. من لطائف هذا الإسناد كذلك أن فيه رواية الابن عن أبيه عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وكذلك فيه رواية الصحابي عن الصحابي، فيصح بذلك أنها من رواية الأقران، أنها من رواية الأقران، باعتبار أنهما عبد الله بن عمر وعمر يرويان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أيضا لطيفة من لطائف هذا الإسناد. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أو سؤال جبريل عن الإسلام، قال أهل العلم بدأ بالإسلام لأنه يتعلق بالأمور الظاهرة، وثنى بالإيمان لأنه يتعلق بالأمور الباطنة. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه عند البخاري ومسلم بدأ بالإيمان فقال ما الإيمان، فقدم السؤال عن الإيمان لأنه الأصل، وثنى بالإسلام لأنه يظهر صدق الدعوة، لأنه يظهر مصداق الدعوة، وثلث بالإحسان لأنه متعلق بهما، ورجح الطيب الأول لما فيه من الترقي، يعني البدء بالإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان لما فيه من الترقي. لكن الحق الذي لا شك فيه أن القصة واحدة، اختلف الرواة في تأديتها، وليس في السياق ترتيب، ويدل عليه رواية مطر الوراق الخرساني نزيل البصرة، صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء بن أبي رباح ضعيف، روى له البخاري تعليق ومسلم في المتابعات وروى له الأربعة، عن عبد الله بن بريدة عند أبي عوانة فإنه بدأ بالإسلام وثنى بالإحسان وثلث بالإيمان. فالحق أن الأمر واحد والتقديم والتأخير وقع من الرواة، يبقى المسألة تقديم والتأخير من تصرف الرواة، لكن الرواية واحدة ولم تتعدد أما معنى الإسلام فهو لغة الاستسلام والانقياد، ومنه قوله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا أي انقدنا، وهو في الشرع الانقياد بالأفعال الظاهرة الشرعية من أقوال وأعمال، وأول ذلك الشهادتين ثم المباني الأربع. ومن أدلة شمول الإسلام للأعمال الظاهرة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا، قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، متفق عليه. أما بالنسبة لمعنى الشهادتين، أول أمور الإسلام التي فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاتان الشهادتان متلازمتان وهما لازمتان لكل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فمن لم يؤمن به ويتبعه كان من أصحاب النار، على شريعته إلا أكبه الله في النار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، أخرجه مسلم. وشهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وهي تشتمل على ركنين، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. فالنفي الذي في أولها نفي الألوهية عن كل ما سوى الله عز وجل، وفي آخرها إثبات الألوهية لله تعالى وحده لا شريك له. وخبر لا النافية للجنس، لا النافية للجنس هي من أخوات إن، وخبر لا النافية للجنس تقديره حق، ولا يصلح أن يقدر موجود، لأن الآلهة الباطلة موجودة وكثيرة، وإنما المنفي الألوهية الحقة، فإنها منتفية عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى، وثابتة لله تعالى وحده، وثابتة لله تعالى وحده. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يحب صلى الله عليه وسلم فوق محبة كل محبوب من الخلق، وأي يطاع في كل ما يأمر به، وأي ينتهى عن كل ما نهى عنه، وأن تصدق أخباره، كل أخباره صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه الأخبار ماضية أو مستقبلة أو موجودة وهي غير مشاهدة أو معاينة ولا معاينة، وأن يعبد الله عز وجل وفقا لما جاء به صلى الله عليه وسلم من الحق والهدى. ومعنى الإيمان كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فسره بالأمور الباطنة، والمعلوم عن السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب اعتقاده وتصديقه وإقراره وإيقانه، وقول اللسان إقرار العمل، أي النطق بالشهادتين والعمل بمقتضاهما. وعمل القلب نيته وتسليمه وإخلاصه وإذعانه وحبه وإرادته للأعمال الصالحة. وعمل اللسان والجوارح فعل المأمورات وترك المنهيات. فلا إيمان إلا بالعمل، ولا قول ولا عمل إلا بالنية، ولا قول ولا عمل إلا بالنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على دخول الأعمال في الإيمان قوله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فجاء إقام الصلاة والنفقة مما رزق الله تبارك وتعالى، جاء بين الإيمان بالغيبيات أو بالاعتقادات الباطنة، الإيمان بالغيب والإيمان بالكتب المنزلة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإيمان وذكر معه الأمور العملية، الأمور العملية من الأعمال الظاهرة. وهذا الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أخرجه البخاري ومسلم، وهذا اللفظ للإمام مسلم. والتحقيق في الفرق بين الإيمان والإسلام أنهما إذا جمع بينهما في السياق فرق بينهما في المعنى، فيعرف الإيمان بتصديق القلب وإقراره ومعرفته، والإسلام بالاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى، وذلك يكون بالعمل. وإذا ما أفرد أحدهما عن الآخر شمل الدين كله، إذا ما أفرد الإسلام عن الإيمان فإن ذلك يشمل الدين كله بالاعتقادات الباطنة وكذلك بالأعمال الظاهرة. والإيمان يزيد وينقص، قال ابن عبد البر: وعلى أن الإيمان يزيد وينقص جماعة أهل الآثار والفقهاء وأهل الفتيا في الأمصار. وقال صاحب المعارج: وعلى هذا إجماع المعتد بإجماعهم أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وإذا كان ينقص بالفترة عن الذكر فلأن ينقص بفعل المعاصي يكون من باب أولى. ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه قوله تبارك وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وغيرها من الآيات المصرحة بالزيادة وبثبوتها يثبت المقابل، فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان بالضرورة، قابل للنقصان بالضرورة. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم وهو يعظ النساء ويبين لهن صلى الله عليه وسلم نقصان دينهن، فقال صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت يعني إحداكن لم تصل ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها، فذلك من نقصان دينها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، والناس متفاوتون في الأخلاق فبالتالي يتفاوتون في الإيمان. نعم، هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان وهو حديث حسن صحيح. والإيمان بالله تبارك وتعالى يشمل الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأنه سبحانه وتعالى متصف بكل كمال يليق به تعالى ومنزه عن كل نقص، فيجب توحيده بربوبيته أي بأفعاله عز وجل، وألوهيته توحيده تبارك وتعالى بأفعال العباد وأسمائه وصفاته. وتوحيد الأسماء والصفات يقوم على ثلاثة أصول: تنزيه الرب جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في الذات والأسماء والصفات والأفعال. الثانية الإيمان بما وصف عز وجل به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. الثالثة قطع الطمع عن إدراك كيفية أسمائه تعالى وصفاته، فكما أننا لا نعلم كيفية ذاته تبارك وتعالى كذلك لا نعلم كيفية أسمائه وصفاته تبارك وتعالى. أما الإيمان بالملائكة فالمراد به التصديق بوجودهم، وأنهم كما وصفهم رب العالمين تبارك وتعالى عباد مكرمون، وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، هم عالم غيبي خلقهم الله تبارك وتعالى من نور، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أخرجه مسلم. وهم ذو أجنحة، قال عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، متفق عليه. وهم أولو قوة وقدرة وإرادة، ولكنها لا تتوجه إلا إلى طاعة الله تبارك وتعالى. قال عز وجل عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم لا ينامون. قال عز وجل ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. والملائكة عددهم كثير لا يحصيهم إلا خالقهم عز وجل. فعن مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنه مرفوعا فرفع لي البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعود إليه آخر ما عليهم، متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، أخرجه مسلم. وقد جعل عز وجل للملائكة أعمالا أوكلهم بها، وهو الذي أعانهم وأقدرهم وقواهم عز وجل على تلك الأعمال. أما الإيمان بالكتب المنزلة فهو التصديق الجازم والإقرار بكل كتاب أنزله عز وجل على رسول من رسله، على رسول من رسله، وما بعث الله تبارك وتعالى رسولا إلا بكتاب، واعتقاد أنها حق وأنها من كلام الله تبارك وتعالى حقيقة، وأنها مشتملة على ما فيه هداية وسعادة من أنزلت إليهم، وأن من أخذ بها سلم وفاز في الدارين ومن أعرض عنها خاب وخسر، وآخر هذه الكتب المنزلة القرآن العظيم، أحسن الكلام لفظا وأصدقه معنى وأبينه تفسيرا. ويمتاز القرآن عن غيره من الكتب السابقة أنه يجب الإيمان به تفصيلا، فتصدق أخباره وتمتثل أوامره وتكتنب نواهيه، وأن يعبد الله تبارك وتعالى طبقا لما جاء فيه وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأنه كلام الله المعجز الذي تحدى به رب العالمين تبارك وتعالى أهل الفصاحة والإنس والجن على أن يأتوا بمثله. قال عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ويمتاز القرآن بأن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظه وسلامته من التحريف حتى تبقى شرعته إلى آخر الزمان، فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الكتب المتقدمة فقد طلب الله تبارك وتعالى ممن نزلت عليهم أن يحفظوها فلم يقوموا بذلك. قال عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فقال عز وجل استحفظوا، أي طلب منهم رب العالمين تبارك وتعالى أن يحفظوها. وقال عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، أي مع علمهم بتحريم التحريف. هذا يأخذنا إلى مسألة وهي حكم ما في أيدي أهل الكتاب من كتب، حكم ما بين أي في أيدي أهل الكتاب من كتب. الكتب التي بين أيدي أهل الكتاب لا تصح نسبة كل ما فيها إلى رسل الله لأجل ما فيها من التحريف والتبديل، كنسبتهم الولد والصاحبة إلى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وكما في قولهم بألوهية عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، والقول بصلب المسيح وقتله، ووصف الخالق سبحانه وتعالى بما هو منزه عنه مما لا يليق بجلاله، واتهامهم الأنبياء ومريم بالفواحش وغير ذلك، فهذا كله باطل مردود كذبه القرآن وكذبته السنة. فالواجب علينا أن نؤمن بما جاء في القرآن والسنة تصديقه، بما جاء في القرآن والسنة تصديقه. أما ما عند أهل الكتاب من أخبار إذا حدثونا بها فإن لا نصدقهم ولا نكذبهم، ونقول آمنا بالله وكتبه ورسله إلا ما ورد في شرعنا نص بتصديقه أو تكذيبه، وما عدا ذلك فيتوقف فيه. الإيمان بالرسل. قال: ورسله. وقع في حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما عند النسائي: وملائكته والكتاب والنبيين. وكل من السياقين في القرآن. قال عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والتعبير بالنبيين يشمل الرسل، التعبير بالنبيين يشمل الرسل من غير عكس، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. والرسول والنبي إذا جمع بينهما في السياق فلكل واحد معناه، وإذا افترق شمل كل واحد منهم معنى الآخر. والفرق بين الرسول والنبي أن الرسول من البشر، هو نبي من البشر أوحى الله تبارك وتعالى إليه بشرع جديد وأمره بتبليغه، أما النبي فهو من أوحى الله تبارك وتعالى إليه بشرع رسول سابق ليجدد من درس من شريعته. دل على ذلك قوله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يحكم بها النبيون الذين أسلموا، فالنبيون من بعد موسى على شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. فبان بذلك أن كل رسول نبي من غير عكس. والإيمان بالرسل. يجب الإيمان بالأنبياء والرسل جميعا، والإيمان بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن رب العالمين تبارك وتعالى. ودل الإجمال في الملائكة والكتب والرسل على الاكتفاء بذلك في الإيمان بهم من غير تفصيل، لقوله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فهناك رسل لم يقص الله تبارك وتعالى علينا أخبارهم أو على نبيه صلى الله عليه وسلم خبرهم، وعلى ذلك يجب الإيمان بهم مجملا، ومن ثبت تسميته منهم فيجب الإيمان به على التعيين. فنؤمن بما جاء في ذكر الملائكة بأعينهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل، مالك ملك الموت، وغير ذلك مما عينوا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الكتب، فنؤمن بالتوراة وبالإنجيل وبالزبور وبصحائف موسى، كل ذلك ما جاء ذكره بعينه. كذلك رسل الله تبارك وتعالى الذين جاء ذكرهم بأعينهم، نؤمن كذلك بهم بأعينهم عليهم صلوات الله وتسليماته. ومن ثم يعلم أن التفريق بين الله ورسله كفر صريح، كمن يقول مثلا: نؤمن بالله تبارك وتعالى ولا نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو أنه لا يلزمنا اتباع النبي، فيصدقون بأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث من رب العالمين تبارك وتعالى، ولكنهم يقولون أنه نبي الأميين، نبي الأميين، ولا يلزمنا أن نؤمن به ولا يعني نتبعه، نؤمن بأنه نبي لكن لا يلزمنا اتباعه، فهذا لا يدخلهم في دائرة الإسلام، فهم كفار أصليون بذلك كما قال أهل العلم. قالوا: ولا نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا كله كفر. قال عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. ويجب الإيمان بأن الرسل والأنبياء أطهر البشر قلوبا وأذكاهم عقولا وأصدقهم إيمانا وأحسنهم خلقا وأقواهم عبودية، وأن الله تبارك وتعالى قد قصهم بخصائص تميزهم عن غيرهم، منها أنهم معصومون فيما يبلغونه للناس عن رب العالمين تبارك وتعالى من شرع، ولو أخطأوا اجتهادا منهم فيما لا نص فيه، فيما لا وحي فيه، فإنهم لا يقرون على الخطأ بل يردهم الله تبارك وتعالى بفضله إلى الحق والصواب. وأنهم معصومون من ارتكاب المعاصي، أما الشرك فبالإجماع أنهم معصومون منهم، فالرسل لا يشركون بالله تبارك وتعالى شيئا قبل البعثة ولا بعدها على الصحيح، وذلك لأن الله عز وجل اصطفاهم واجتباهم وهداهم، والشرك ينافي ذلك. وما جاء في موضع من الكتاب أو السنة الصحيحة أن أقوامهم احتجوا عليهم بأنهم كانوا على مثل ما هم عليه من الشرك عياذا بالله. وكذلك إجماع من يعتد به من أهل العلم منعقد على عصمتهم من الكبائر الظاهرة كالزنا والسرقة وكل ما ختم بلعن وكل ما ختم بنار وكل ما ختم بعذاب وكل ما ترتب عليه حد، وكذلك الكبائر الباطنة كالحسد والكبر والعجب، كل ذلك معصومون منه وغيرها من الكبائر. كذلك الإجماع منعقد على عصمتهم من الصغائر المزرية التي تزري بمنصبهم كسرقة حبة أو تقبيل امرأة لا تحل، فإن هذا وأمثاله يزري بالإنسان العادي ويعد طعنا فيه أما الصغائر غير المزرية فهذا وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، وهو خلاف سائغ والراجح والله تعالى أعلى وأعلم عصمتهم من جميع المعاصي عموما، بمعنى أنهم معصومون من تعمد ارتكاب المعصية، كما قال رب العالمين تبارك وتعالى عن معصية آدم أنها كانت نسيانا، من آدم، فعدها رب العالمين تبارك وتعالى معصية. وقتل موسى للقبطي كان خطأ، وإنما قتله خطأ قتل نفسا خطأ كما جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، فبين ذلك أن ذلك كان من باب الخطأ، خروج يونس عليه الصلاة والسلام وتركه قومه كان من باب الاجتهاد في الخطأ، كذلك ما حدث مع نبينا صلى الله عليه وسلم في قصة ابن أم مكتوم رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان ذلك اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك ما وقع في قضية أسارة بدر كان ذلك اجتهادا أيضا منه صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ذلك من هذه الأمور، فوقع منهم ما يسمى ذنبا وما يسمى معصية، وقد قال عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فتركهم الأفضل أو تركهم الأولى يعد في حقهم ذنبا، الفتور عن الذكر والنسيان أو السهو يعد في حقهم ذنبا. نعم. أما الإيمان باليوم الآخر وهو الركن الخامس من أركان الإيمان الذي لا يحصل للعبد الإيمان إلا به، لا يحصل للعبد إيمان إلا به، وسمي يوم القيامة به لأنه آخر أيام الدنيا، وقيل هو آخر الأزمنة المحدودة، والإيمان باليوم الآخر هو التصديق بيوم القيامة وما اشتمل عليه من الإعادة بعد الموت والنشر والحساب والميزان والصراط ودخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار، وأن الجنة والنار دار ثوابه وجزائه للمحسنين والمسيئين، وأنهما مخلوقتان الآن موجودتان باقيتان لا تفنيان، ولا يفنى من فيهما ولا يفنى ما فيهما، والإيمان بما في الجنة من أنواع النعيم الحسي والمعنوي، والإيمان بما في النار من أنواع العذاب الحسي والعذاب المعنوي، إلى غير ذلك مما صح نصه وثبت نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء كذلك في كتاب الله تبارك وتعالى. وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا هو الركن السادس من أركان الإيمان. القدر في الأصل مصدر، تقول قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها، أقدره بكسرها قدرا وقدرا، إذا أحط بمقداره، إذا أحط بمقداره. وشرعا الإيمان بأن الله تبارك وتعالى علم مقادير الأشياء وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها وخلقها، ثم أوجد منها بقدرته ومشيئته ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في علمه تبارك وتعالى، فلا محدث في العالم العلوي والسفلي إلا وهو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته، وهذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية، وكان على ذلك السلف الصالح من الصحابة وخيار التابعين إلى أن حدثت بدعة القول في القدر في أواخر عهد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ذكر الحافظ ابن رجب درجتين للإيمان بالقدر: الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى السابق على وجود المخلوقات، بأن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا فيما يتعلق بفعله سبحانه وتعالى الذي يفعله بنفسه كالخلق والإحياء والإماتة وإنزال المطر إلى غير ذلك، أو مما يتعلق بأفعال المخلوقين كأقوال الإنسان وأفعاله وأحواله وأحوال كل شيء من النباتات ومن الجماد ومن الحيوان إلى غير ذلك مما الله تبارك وتعالى به عليم. قال عز وجل إن الله كان بكل شيء عليما، أي كان ولم يزل سبحانه وتعالى، فلفظ كان يثبت أن علمه سبحانه وتعالى ليس بحادث بعد وقوع الأشياء، فلا يستفيد الله تبارك وتعالى بعد وقوع الأشياء علما لم يكن يعلمه من قبل تبارك وتعالى، لم يكن يعلمه من قبل تبارك وتعالى، وذلك قال الله عز وجل والله عليم بذات الصدور، والله عليم بذات الصدور، فلا يكتسب بالابتلاء ولا بالامتحان علما لم يكن يعلمه تبارك وتعالى، فإنه عز وجل عليم بكل شيء، وإنما هو سابق على وجود الأشياء، فسبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار، وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم، كما جاء ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها مرفوعا: إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. أخرجه أبو داود ومسلم في صحيحه، وهذا لفظ أبي داود وهو حديث حسن صحيح لأجل طلحة ابن يحيى، فهو صدوق حسن الحديث. وأنه تبارك وتعالى كتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ، وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أخرجه مسلم. ومرتبة العلم ومرتبة الكتابة منكرها كافر كغلاة القدرية الذين كفرهم الصحابة، كما في حديث عبد الله بن عمر هذا، وكما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه كذلك. والدرجة الثانية: الإيمان بخلق الله تبارك وتعالى لأفعال العباد وقدرتهم ومشيئتهم من خير وشر. قال عز وجل: الله خالق كل شيء. وقال تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. وعن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، وابن أبي عاصم في السنة، والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط مسلم، وافقه الذهبي، وقال العلامة الألباني في الصحيحة، وهو كما قال وفي لفظ: الله يخلق كل صانع وصنعته عند ابن مندة، وكذلك عند الحاكم في المستدرك. فالله عز وجل خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان، وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية تبارك وتعالى. ولكن ليست مشيئة الله عز وجل دليلا على رضاه، ليس مشيئة الله تبارك وتعالى دليلا على رضاه. فالكفر والمعاصي والفساد كل ذلك كائن بمشيئته تبارك وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها تبارك وتعالى وينهى عنها. وهذا هو معنى أن نؤمن بالقدر خيره وشره، فنسبة الشر إلى القدر نسبة إيجاد الله تبارك وتعالى وخلقه له، أي خلقه لفعل العبد الشر، وخلقه لقدرة العبد على الشر، وخلقه لمشيئة العبد الشر. فالله تبارك وتعالى خلق فعل العبد للشر، وخلق قدرة العبد على الشر، وخلق مشيئة العبد على للشر. وهذا الإيجاد والخلق منه سبحانه وتعالى ليس بشر، هذا الخلق والإيجاد منه سبحانه وتعالى ليس بشر، لأن أفعال الله تبارك وتعالى ليس فيها شر، ولا في تقديره تبارك وتعالى شر، لأن أفعال الله تبارك وتعالى صفة من صفاته عز وجل. والله تبارك وتعالى الخير كله في يديه، والشر ليس إليه، فليس في أفعاله شر، وليس في صفاته تبارك وتعالى شر. وخلقه تبارك وتعالى للشر ليس شرا، ففعله القائم به تبارك وتعالى أنه خلق الشر، ولكنه تبارك وتعالى لم يفعل الشر، فهو عز وجل خلق وأوجد بإرادة كونية، لكنه تبارك وتعالى لم يفعل الشر تبارك وتعالى. أما قوله الإحسان، فالإحسان كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، يشير صلى الله عليه وسلم إلى أن العبد يعبد الله تبارك وتعالى على هذه الصفة، وهي استحضار قرب رب العالمين تبارك وتعالى من عبده، وأن العبد بين يدي ربه تبارك وتعالى كأنه يرى ربه تبارك وتعالى، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، كما في حديث أبي هريرة: أن تخشى الله كأنك ترى. أخرجه مسلم. ويوجب أيضا النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها، فإن لم تكن تراه تبارك وتعالى فإنه يراك. قيل إنه تعليل للأول، فإن العبد إذا أمر بمراقبة الله تبارك وتعالى في العبادة واستحضار قربه تبارك وتعالى من عبده حتى كأن العبد يراه، فإنه قد يشق ذلك على العبد فيستعين على ذلك بإيمانه بأن الله تبارك وتعالى يراه ويطلع على سره وعلانيته وباطنه وظاهره، وأنه تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء من أمر عبده ولا من أمر خلقه. فإذا حقق العبد هذا المقام سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحديق بالبصيرة إلى قرب الله تبارك وتعالى من عبده ومعيته تبارك وتعالى حتى كأنه يرى، حتى كأنه يرى. وقيل بل هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله تبارك وتعالى كأنه يراه فليعبد الله عز وجل على أن الله تبارك وتعالى يقينا يراه ويطلع عليه، فليستحي العبد من نظر ربه تبارك وتعالى إليه. ولذلك قالوا لا تجعل رب العالمين تبارك وتعالى أهون الناظرين إليك، لا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك تبارك وتعالى. والآثار في ذلك كثيرة، والآثار في ذلك كثيرة. قال ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى: ومن فهم من شيء من هذه النصوص تشبيها أو حلولا أو اتحادا فإنما أتي من جهله وسوء فهمه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله بريئان من ذلك كله، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: فأخبرني عن الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فيه أن الله تبارك وتعالى اختص بعلم الساعة، فلا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا هو تبارك وتعالى، إلا الله عز وجل. فعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. أخرجه البخاري. فالخلق كلهم في علم وقت الساعة، في تحديد وقت الساعة، الخلق كلهم متساوون، الخلق كلهم متساوون على حد سواء. ولهذا جاء أن العالم إذا سئل عن شيء لا يعلمه أي يقول لا أعلمه، وأن ذلك لا ينقصه شيئا، بل هذا من ورعه ودينه، لأن فوق كل ذي علم عليم، فمن غفل عل أعلم أو عل أدري أصيبت مقاتله، أصيبت مقاتله. قال: فأخبرني عن أماراتها، يعني علامات الساعة التي تدل على اقترابها. علامات الساعة قسمان، علامات الساعة قسمان: علامات قريبة من قيام الساعة كطلوع الشمس من مغربها، وخروج الدجال، ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام، فيكون حقيقة. قال الحافظ: وهذا هو الأوجه عندي لعمومه، ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة، ومحصل الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير المربى مربيا، المربى مربيا، والسافل عاليا، وهو مناسب لقوله صلى الله عليه وسلم في العلامة الأخرى: أن يصير الحفاة العراه الصم البكم ملوك الأرض، ملوك الأرض، كما عند مسلم رحمه الله تعالى. قال: وأن ترى الحفاة العراه العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أي أن الفقراء الذين يرعون الغنم ولا يجدون ما يكتسون به تتغير أحوالهم، فبعد أن كانوا أسافل الناس يصيرون رؤساؤهم، وتكثر أموالهم، وينتقلون إلى سكن المدينة، سكن المدن يعني، ويتباهون بطول البنيان وزخرفته. وفي رواية مسلم: الصم البكم، وذلك مبالغة في وصفهم بالجهل، أي لم يستعملوا أسماعهم ولا أبصارهم في شيء من أمر دينهم، وهذا وقع وهو مشاهد، هذا واقع وهو مشاهد. هذا الحديث فيه من الفوائد غير ما تقدم أن بدعة القول في القدر، بدعة القول في القدر ظهرت في أواخر عهد الصحابة في البصرة، في حياة ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكانت وفاة ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما في سنة 73 من الهجرة. وفيه أن أهل السنة يقولون بالقدر، أهل السنة يقولون بالقدر، وأما أهل الأهواء يقولون في القدر، أهل الأهواء يقولون في القدر. وفيه أيضا تمني لقاء أهل العلم والحرص على ذلك والسعي لتحقيقه. وفيه أيضا سؤال أهل العلم المعتبرين من أهل السنة عما يعرض من شبهات تخالف صحيح الاعتقاد. وفيه رجوع التابعين إلى الصحابة في معرفة ما يقع من أمور مشكلة تتعلق بأمور الدين، تتعلق بأمور الدين. وفيه جواز الجمع بين أداء المناسك وطلب العلم. وفيه أن الصحابة أعلم الناس بالكتاب والسنة وصحيح العقيدة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن مسائل الإيمان والكفر قضيتان خطيرتان ومسألتان عظيمتان، فإن الله عز وجل علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة أو النار، فوجب فيه التورع عن الخوض في هذه الأمور والرجوع في ذلك إلى أهل العلم المعتبرين كما عاد يحيى ابن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري إلى عبد الله بن عمر. ويحيى بن يعمر كان قاضي مر رحمه الله تبارك وتعالى، ويحيى وحميد بن عبد الرحمن الحميري ثقة فقيه، فهل كان يخفى عنهم هذا الأمر؟ لكن لخطورة القضية تورعوا أن يدلي فيها أحد بقوله أو برأيه، ولكن عادوا للأعلم، عادوا للأعلم وعادوا للأورع، فعادوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز للعالم تقليد الأعلم وفوق كل ذي علم عليم، ويجوز للمفضول أن يقلد الفاضل، فكل هذا مما لا خلاف فيه والحمد لله رب العالمين. كذلك هذا الحديث حديث عظيم الشأن، حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدل على أن الإسلام والإيمان والإحسان ما فصله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الثلاث هو كله على أن الدين كله لا يخرج عن هذه الثلاثة، عن هذه الثلاثة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، والحمد لله رب العالمين. يعني الصغائر المزرية احنا ذكرناها في خلال الكلام، كسرقة حبة، سرقة شيء من الأشياء، أو تقبيل امرأة لا تحل، فهذه من الصغائر المزرية، وهم معصومون كما قلنا من هذه الأشياء بالإجماع. أما أمثلة غير المزرية قلنا منها مثلا الخطأ أو الاجتهاد خطأ فيما لا نص فيه ولا وحي فيه، الفطور عن الذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأغر المزني إنه لا يغان على قلبي، وهذا بطابع راجع إلى بشريته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يستغفر ربه تبارك وتعالى عن ذلك في اليوم قرابة 100 مرة أو يزيد عن ذلك صلى الله عليه وسلم. ترك الأفضل وترك الأولى أيضا في حقهم يسمى ذنبا ويسمى معصية، النسيان في حقهم أيضا يسمى ذنبا ويسمى معصية، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، فما كان يليق به أن ينسى في هذا المقام عليه الصلاة والسلام. فكل هذا وأمثاله يعني من الأمثلة التي ذكرها أهل العلم، وهي موجودة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. لا يكفي فقط قول لا إله إلا الله بدون قول أو الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، في طوائف من اليهود يقرون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول أنه نبي أميين ولا يلزمنا اتباعه. وهذه من الطوائف معروفة بالعيسوية والشركانية، وهؤلاء لا يدخلون في مسمى الإسلام، لا يدخلون في مسمى الإسلام، ولا يحكم بإسلامهم على أنهم على أنهم يعني يقرون بنبوته صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بد من اتباع شريعته صلى الله عليه وسلم، لا بد من اتباع شريعته صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم.